أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في تفسير علي بن إبراهيم القمي. قلنا هذا التفسير من التفاسير المهمة والأساسية، ولا أريد أن أتكلم في مضامين الروايات الواردة في هذا التفسير، ولكنه بنحو الإجمال نحن عندنا روايات كثيرة وردت أن هذا القرآن الذي بأيدينا ثلث منه فينا وثلث منه في أعدائنا وثلث كذا، أو كل رواية آية ورد فيها مدح فهي فينا، وكل رواية آية ورد فيها ذم فهي في أعدائنا. من أوضح مصاديق التفاسير التي حاولت تطبيق هذه الروايات هو تفسير القمي، فلا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه الآيات تفسر من قبل هذه الروايات. لا أعزائي، هذه الروايات الواردة إنما هي بيان للمصاديق، ومن أوضح المصاديق لكل خير هم النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن أوضح مصاديق كل شر وقبح هم أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا تجد تركيزا شديدا على بني أمية في هذه الروايات، لا من باب أن هذه الآيات تفسيرها ما ورد في هذه الروايات، وإنما من بيان المصداق. المهم، هذا التفسير أعزائي يعد من التفاسير المهمة أعزائي، خصوصا لمن صار مبناه أن كل ما في هذا التفسير منسوب إلى علي بن إبراهيم القمي، كما وجدنا من الحر العاملي في الوسائل، وتبعه على ذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه. ولكننا ذكرنا بالأمس أنه توجد مشكلة في هذا الكتاب، وهي هذه المشكلة أنه قد يقال إما أن هذا الكتاب مجموع تفسيرين، التفسير الأول لعلي بن إبراهيم والتفسير الثاني لأبي الجارود، اللي هاي الجارودية التي توجد من الزيدية. تعلمون بأن الزيدية لها أجنحة، من أهم أجنحتها التي هي أقرب ما تكون إلى مدرسة أهل البيت هو الجناح الجارودي، والحوثيون هم من الجاروديين، ليسوا من الشيعة على أي الأحوال، يعني ليسوا من الشيعة بالمعنى المصطلح الذي هم الأئمة الاثنى عشرية، هم من الجارودية. والجارودية يعتقدون أن هناك نص على علي بن أبي طالب، ولكنه بالتوصيف لا بالتسمية، والأمة قصرت في معرفة الموصوف، لا أنه هناك، بخلاف مدرسة أهل البيت التي تعتقد أنه أساسا هناك نص على علي، ماذا؟ بالتسمية، بالاسم، لا بالتوصيف على أي الأحوال. بعض يعتقد أن هذا التفسير مجموع تفسيرين، الأول هو لعلي بن إبراهيم القمي والثاني لأبي الجارود. بعض يعتقد لا، بأن الجامع الذي جمع تفسير علي بن إبراهيم القمي أضاف إليه روايات أخرى سواء كانت من تفسير أبي الجارود أو من غيره، وهذا هو الذي يرجحه العلامة أبو زرق في الذريعة، فإنه ذكر في الجزء الرابع صفحة 305 هذه عبارته بعدما يذكر مجموعة من القرائن. الآن أنا لا أريد أن أدخل في تفصيل هذا الكتاب لأنه بحث طويل الذيل ومهم أيضا، الأعزة واقعا يستحق رسالة هذا البحث. يقول في صفحة 305: وبالجملة يظهر من هذا الجامع، يعني الذي جمع بين تفسير علي بن إبراهيم القمي وتفاسير الآخرين، هسه إما تفسير أبي الجارود أو غيره، أن بناءه هذا الجامع أن بناءه على أن يفصل ويميز روايات علي بن إبراهيم وروايات تفسير أبي الجارود. طبعا تفسير أبي الجارود ليس بأيدينا، ما موجود حتى نطبق أنه موجود هذا صحيح أو ليس بصحيح. التفت جيدا، يقول هسه القضية التي يشكر عليها هذا الجامع أنه حاول أن يعطينا علامات أن لا يخلط علينا الأمر، حاول أن يميز بين ما أشار إليه علي بن إبراهيم، يعني هو من تفسير علي بن إبراهيم، وبينما هو من تفسير ماذا؟ أبي الجارود، لا أنه حاول أن يوهمنا أنه كله من علي بن إبراهيم. ولذا عبارته يقول يظهر أن بناء الجامع على أن يفصل ويميز بين روايات علي بن إبراهيم وروايات تفسير أبي الجارود بحيث لا يشتبه الأمر على الناظرين في الكتاب، لا يكون الأمر أنه مختلط حتى تسقط كل قيمة ماذا؟ الكتاب، لا لا لا، يعني أن الجامع كان ملتفت للأمانة العلمية. والآن موجودة أعزائي كثير من الكتب دا تكتب بهذه الطريقة، وهو أنه مثلا أعيان الشيعة ومستدركات أعيان الشيعة الآن طبعت ولكن ميزة بين ما هو الأعيان وبين ما هو ماذا؟ المستدركات، بكرة لا يتبادر إلى الذهن كلها أنها لصاحب أعيان الشيعة. وكذلك في مسند الإمام أحمد أعزائي، والتفتوا إلى هذه القضية، بودي أن الأعزة هاي النكات التي أشير إليها يكتبوها عندهم لأنه تنفعهم غدا في الدفاع، لأنه مسند أحمد بن حنبل الموجود بأيدينا وهو 37-38 ألف أو 35 ألف رواية، هذه ليس كلها لأحمد بن حنبل، كثير من رواياتها لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل لابنه عبد الله، وهذه ليست لها تلك القيمة الموجودة ماذا؟ للمسند الأصلي. وعندما تراجعون أنتم الآن المسند المحقق الذي هو لأحمد بن حنبل يميز بدائرتين، اللي مالت أحمد بن حنبل بدائرة سوداء واللي مالت أحمد ابنه بدائرة بيضاء، حتى يتضح أن هذه، ولكن من لا يعرف يقول قال أحمد بن حنبل في المسند فمباشرة يشكل عليه أنه هذه ليست لأحمد بن حنبل، هذه ماذا؟ هذه مما أضافه عبد الله ابن أحمد ابن حنبل علي الأحوى. يقول بحيث لا يشتبه الأمر على الناظرين في الكتاب، كما أنه لا يخفى على أهل الخبرة. يقول هذا هو الأمر الأول، وهو أن الجامع حاول أن يعطينا علامات للتمييز، ثم في الموارد التي لم يعطنا تلك العلامات أيضا لا يخفى على أهل الخبرة والاطلاع بالطبقات تمييز مشايخ المفسر القمي في هذا الكتاب عن مشايخ تلميذه أبي الفضل الذي نقل هذه الرواية أو الذي جمع هذه الرواية. يقول من خلال المشايخ تستطيع أن تميز، عندما يقول حدثنا ننظر بأنه من المحدث، هل يمكن أن يكون المحدث شيخا لعلي بن إبراهيم أو لا يمكن أن يكون شيخا لعلي بن إبراهيم؟ إذا تكلم، التفتوا إلى القاعدة، إذا قال حدثنا ووجدنا أن المحدث عنه في طبقة تلامذة علي بن إبراهيم، بعد يمكن أن يكون القائل حدثنا هو علي بن إبراهيم؟ وهل ينقل الشيخ عن تلميذه؟ بل بعض الأحيان نجد أنه يقول حدثنا والمحدث عنه هو ماذا؟ هو في طبقة تلامذة من؟ تلامذة علي بن إبراهيم القمي. لا يعقل بعد أن القائل حدثنا من هو؟ علي بن إبراهيم. لابد أن يكون شخصا آخر. هسه أبو الفاضل غيره مو مهم، المهم، وهذا هو الذي يتذكر الأعزاء، نحن في أبحاث سابقة قلنا أن معرفة الرجال ليس بمعنى أن ترجع أنه هذا يقول ثقة ذاك، لا بد أن تعرف الطبقة أعزائي، لا بد أن تعرف تواريخهم وجودهم، أساسا كان يلتقي بهذا الذي يحدث لا يلتقي، ولذا هناك شروط معقدة في مسألة معرفة أن هذا ينقل عن هذا أو هذا. افترضوا في زمان واحد ولكن أحدهما يعيش في شرق الأرض والآخر يعيش ماذا؟ في غرب الأرض، ولم يثبت أنه لا هذا سافر إلى ذاك ولا ذاك سافر إلى هذا، وعندما يقول حدثنا إما تدليس وإما اشتباه وإما كذب ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه لم يلتقي حتى يقول حدثنا. نعم من حقه أن يقول روينا أو روي لنا، هذا ممكن، أما أن يقول حدثنا يعني المباشرة، لم تثبت المباشرة ولا تعقل المباشرة. إذن هذه كلها مرتبطة، ولذا عبارة العلامة أغا بزرق يقول كما أنه لا يخفى على أهل الخبرة والاطلاع بالطبقات تمييز مشايخ المفسر عن مشايخ تلميذه، وإنما إلى آخره. جيد، بناء على هذا أعزائي حاول جملة من المحققين في هذا الكتاب، ومنهم أبو زرق الطهراني رحمة الله تعالى عليه، هو أنه يميز هذا التمييز، قال في الأعم الأغلب إن لم نقل بشكل عام أن علي بن إبراهيم ينقل عن أبيه، وهذا اللي قرأناه بالأمس، وعادة يقول حدثني أبي، فإذا تبدلت العبارة صار حدثنا، هنا احتمال أكو ماذا؟ هذا ليس علي بن إبراهيم. هذه القرينة لماذا؟ التفتوا لي جيدا، لماذا؟ يقول باعتبار أننا نحن نجد من أول سورة الحمد إلى أول هذه الآية إلى أواسط سورة آل عمران كلها يعبر حدثني، ولكنه من أواسط سورة آل عمران يبدأ يقول ماذا؟ حدثنا. إذن ديدنه ماذا كان هو؟ حدثني. انظروا أعزائي تعالوا معنا إلى هو تفسير القمي اللي هي دار الحجة، هناك في أول سورة أعزائي في أول سورة البقرة قال أبو الحسن علي بن إبراهيم حدثني أبي عن يحيى ابن أبي عمران عن يونس عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق الكتاب كذا، وهكذا تستمر القضية أعزائي، أينما تكلم قال ماذا؟ قال حدثني، كلها الأئمة. فإنه مثلا على سبيل آل عمران إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن جميل ابن صالح عن حمران ابن أعين عن أبي جعفر الباقر، وهكذا إلى أن نأتي ماذا أعزائي؟ إلى أن نأتي إلى هذه الآية المباركة من سورة آل عمران، لعله الآية، نعم سورة آل عمران الآية 43-44 ما أدري الآن. نعم هذه الآية المباركة من سورة إني أخلقكم، الآية 49 من سورة آل عمران، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قال وقوله إني أخلق لكم، حدثنا أحمد بن محمد الهمداني، العبارة شو صارت؟ تبدلت. هذه ما يمكن أن يكون الدليل، ولكن يمكن أن يكون ماذا؟ لا أقل قرينة. لماذا؟ هذه قرينة أعزائي. القرينة الثانية التي يستند إليها، إذن هاي القرينة اللي يبين لك أنه أساسا لغة الألفاظ، لذا بعد ذلك مباشرة عندما تأتي رواية أخرى اللي هي مشخصة عن علي بن إبراهيم يقول حدثني أبي عن ابن عمر، يعني في هاي الرواية يقول حدثنا، ولكن هنا يقول ماذا؟ واللطيف والملفت أنه عندما يقول حدثنا أحمد بن محمد الهمداني قال حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير بن عياش عن زياد بن المنذر عن أبي الجارود، ها بدأ يدخل أبو الجارود ماذا؟ يدخل إلى المعادلة، مع أنه سابقا لا يوجد أي ذكر ماذا؟ عن أبي الجارود. بعد أن ينقل الروايات كاملا يقول وقال علي بن إبراهيم، بينك وبين الله أنت الآن تقول حدثنا، ما إلى معنى تقول ماذا؟ وقال علي بن إبراهيم، وأنت المتحدث، ما معنى أن تعطف نفسك على ماذا؟ على نفسك. مرة بدأ الكتاب بقال أبو الحسن علي بن إبراهيم، منطقي جدا، أما في كل مكان يقول حدثنا وقال علي بن إبراهيم، أصلا هذا منطقي، هذه الطريقة علمية فنية، مع أنه هذه الحالة لم نجدها ما قبل هذا الموضع. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزة؟ طبعا أرجع وأقول هذه قرائن أعزة، علامات، وإلا لا يمكن لأحد أن يقول هذه على القطع واليقين أنه كذا، ولذا جمعوا القرائن. من القرائن التي أيضا ذكرت في المقام هذه القرينة، وهي القرينة الثانية، من هو هذا أحمد بن محمد الهمداني؟ أحمد ابنه أبو زرق يعتقد بأن هذا أحمد بن محمد الهمداني هو أحمد بن محمد بن سعيد بن زياد الهمداني المعروف بن عقدة، اللي عنده رسالة مفصلة في حديث الغدير، واحدة من أهم رسائل حديث الغدير وتفصيلات حديث الغدير اللي هي مستند العبقات ومستند الغدير، هي رسالة الولاية لمن؟ لابن عقدة، وهو رجل الحق والإنصاف من الثقات من الأعلام من الذين ينسب إليهم حفظ آلاف الأحاديث، من الأعاجيب في الرجال. هم الإخوة إذا يردون يراجعون هذا، أنا بعد ما صار وقت أجيب ترجمة علي بن عقدة، ولكنه هنا يقول الأغابزورق، يقول هذا حدثنا أحمد، لا يمكن أن يكون القائل هو ماذا؟ علي بن إبراهيم القمي. لماذا؟ لماذا؟ يقول وقائل حدثنا ابن عقدة، مو من؟ مو علي بن إبراهيم القمي. لماذا؟ وليس علي بن إبراهيم جزماً، جازم الأغابو زرق، لأن القمي بأي قرينة؟ خلي أبين لك بأي قرينة. يقول لأن ابن عقدة هو من تلاميذ الكليني، وعلي بن إبراهيم القمي هو من شيوخ من؟ من شيوخ الكليني. بيني وبين الله، هل يمكن للشيخ مثل علي بن إبراهيم القمي أن ينقل مو عن تلميذه، عن ماذا؟ عن تلميذ تلميذي، خصوصا خلوا ذهنكم هذه، خصوصا إذا عرفنا أن وفاة ابن عقدة 333 من الهجرة ووفاة علي بن إبراهيم 307 من الهجرة، الفاصلة ماذا؟ ها 26 سنة 27 سنة أعزائي. ولذا يجزم من؟ يجزم العلامة أبو زرق أن القائل حدثنا، هنا يقول حدثنا علي أحمد بن محمد، هذا مو مراد ماذا؟ مو المراد من هو؟ جيد. يقول ليس علي بن إبراهيم جزما، لأن القمي هو الذي يروي عنه الكليني، فهو من شيوخ من؟ الكليني. بعد الذي يروي ابن عقد هذا عن الكليني، فكيف يروي عن ابن عقدة رجل هو من أجل مشايخ ماذا؟ أستاذي. شلون يصير هذا؟ هذه معرفة الطبقات، معرفة الطبقات. ولكن المشكلة أعزائي، نحن عندما راجعنا كل كتابات المحققين، وحققوا، أنا بالمقدار الذي استطعت كان عندي وقت، أن الكل يقولون أن ابن عقدة من مشايخ الكليني مو من تلاميذ الكليني. هسه الآن إلى ماذا استند أغا بزرق؟ طبعا يكون في علمكم هذا الذي قال هنا جاءت في كتابات جملة من الرجاليين المعاصرين، ما أريد أجيب الأسماء، راجعوهم، من كتبوا قالوا بأنه ابن عقدة من تلامذة من؟ من تلامذة الكليني، مع أنه هذه عبارات من؟ هذه عبارة السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث أعزائي، لكن ما جايبه يعني الكتاب، لا موجود بل. من معجم رجال الحديث أعزائي المجلد الثاني صفحة، طبعا ابن عقدة هو هذا، يقول أحمد بن محمد بن سعيد ابن سعيد ابن همداني، هذا رجل جليل في أصحاب الحديث، مشهور بالحفظ، والحكايات تختلف عنه، وكان كوفيا زيديا جاروديا، لأنه كما قلنا أن الزيدية أعزائي أجنحة، يكون في علمكم بعض أجنحتها أقرب إلى المنهج السلفي منه إلى المنهج ماذا؟ إلى المنهج الشيعي. والآن مواضع عندكم الآن في اليمن، هاي المعارك الموجودة موجودة ليس بين الشيعة وغيرهم، وإن كان لحاول الإعلام ماذا؟ أن يصور أن المعركة ماذا؟ بين الشيعة وغيرهم، لا أعزائي، هذه المعارك بين الأجنحة ماذا؟ بين الأجنحة الزيدية اللي بعضها قريبة إلى مدرسة أهل البيت، وبعضها ماذا؟ بتأثيرات الاتجاه الوهابي بعيدة ماذا؟ عن مدرسة أهل البيت. على أي الأحوال يقول زيديا جاروديا له كتب، كتاب التاريخ وكتاب السنان وكتاب من روى عن الحسن وكتاب من روى عن علي بن حسين وكتاب من روى عن فلان وكتاب، عشرات بل مئات الكتب واقعا فد أعجوبة. بعد ذلك يأتي في صفحة 276 يقول وهو من مشايخ الكليني. وإذا صار من مشايخ الكليني بعد هذا الإشكال يرد من أغا بزرق أو لا يرد؟ أنه كيف ينقل الشيخ عن تلميذه؟ لا بعد هو من مشايخ الكليني، إذن هو في طبقة ماذا؟ ها في طبقة علي بن إبراهيم. نعم تبقى المشكلة الأخرى، وهي أنه 307 و 333 هذا الفارق يؤثر أو لا يؤثر، بحث آخر. والذي يؤكد هذا التحقيق هو أنه في مقدمة هذه الطبعة الحديثة لكتاب أصول الكافي أعزائي في المدخل صفحة 45 و46 يقول شيوخ الكليني وتلاميذه، المبحث الأول شيوخه ومن شيوخ أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهمداني، من الشيوخ وليس وين؟ ليس في التلاميذ. إذن هذه القرينة واقعا تحتاج إلى تحقيق، هذا القرينة التي ذكرها العلامة أبو زرق الطهران. أما القرينة الأخرى والتي هي قرينة واقعا لا يمكن تجاوزها، هذه القرينة هاي الطبعة اللي موجودة عندي في تفسير القمي دار الحجة مع الأسف الشديد لا بها فهارس، أنا ما كنت ملتفت، لا بها عدد الآيات، يعني يقول سورة آل عمران، خب يا آية من سورة آل عمران. أكو طبعة أخرى لتفسير القمي اللي هي مال السيد طيب الموسوي الجزائري، هذه الطبعة قديمة جدا، أنا عندي هاي الطبعة منتشرة في 1367 يعني حدود قبل 25 سنة، طبعتها متعبة ولكنها لا أقل فيها في أعلى الصفحات فيها أرقام الآيات المباركة. في هذه الطبعة أعزائي، نعم إذا نلقاه مولانا هذني، يعني شنو وين صارت بالي، أنا خليتهم كل علامة عليها، بالي أحسن. قال فإنه، هذا شوف الرواية منين تبدأ، الرواية تبدأ وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر في قوله كذا بعد أن ينقل قال قال علي بن إبراهيم في قوله كذا. هسه بينك وبين الله بعد واضح بأنه هذا مو كتاب واحد، ماذا؟ أن هناك شخص جمع بين روايات أبي الجارود وحيث أن الراوي عنه ابن عقدة، فإذا قيل ماذا؟ قلت وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر قال علي بن إبراهيم كذا، ثم يرجع في نفس الرواية يقول فإنه محكم وفي رواية أبي الجارود عن الباقر كذا وقال علي بن إبراهيم في نفس الآية ماذا كذا، واضح لأنه يعني كل آية ده يقول ماذا قال أبو الجارود وماذا قال ماذا علي بن إبراهيم. إذن المتكلم في هذا الكتاب ليس هو منه، ليس علي بن إبراهيم، ما إلى معنى يقول قال أبو الجارود وقال علي بن إبراهيم، ماكو أحد يكتب كتاب يقول قال فلان وقال فلان اللي هو المؤلف، إلى أن يقول وقال علي بن إبراهيم في قوله كذا. التفتوا جيدا، هذا اللي أضرب مثال خارج عن بحث، حدثني، هذه وين؟ إذن عندما صار علي بن إبراهيم ماذا عبره؟ حدثني، حدثني محمد بن جعفر عن فلان عن رجل عن حماد بن عيسى، هاي الرواية عن علي بن من؟ ها؟ عن علي بن إبراهيم، ولكن مرسلة بعد مشمولة بالشهادة أو غير مشمولة؟ عن رجل، لأنه قال ما ينتهي إلينا من ثقاتنا، إذن هذه الرواية مو مشمولة. والرواية الأخرى بعد ذلك يقول بعد أن ينقل الرواية يقول فإنه محكم رجع إلى رواية علي بن إبراهيم بن هاشم، هذا اللي قلنا يرجع إلى ماذا؟ إلى رواية علي، إذن هو ده يتكلم، هل يعقل أن يقول بأنه هاي الرواية ترجع إليه؟ أغر ما إلى معنى. وهكذا أعزائي في مواضع متعددة هذا المعنى بشكل واضح. بعد ذلك يقول حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر عن كثير بن عياش عن أبي الجارود عن أبي جعفر يقول راجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، يعني هذا الكلام راجع إلى ماذا؟ إلى تفسير علي بن إبراهيم. إذن أعزائي بهذه القرائن وقرائن غيرها واقعا لا أقل، لا أقل كما تعلمون تحصل عندنا الشبهة مصداقية، ما نريد أدعي الجزم كما يقول جزما أغا بزرق، ولكن بعد لا يحصل أيضا جزم بأن كل ما في هذا الكتاب منسوب إلى علي بن إبراهيم القمي، خلافا لما قاله سيدنا الأستاذ سيد الخوئي من أنه هذا الكتاب جزما ماذا كله لعلي بن إبراهيم، لا عزيزي هكذا جزم لا يوجد، وإنما لا أقل إن لم نجزم بأنه يوجد في الكتاب ما ليس لعلي بن إبراهيم فلا أقل ماذا يوجد شك أن بعضه لعلي بن إبراهيم وبعضه الآخر ماذا ليس لعلي بن إبراهيم، وعلى هذا الأساس بعد الشهادة الموجودة في أول الكتاب لا يمكن أن تكون شاملة ماذا لكل رواياتي هذا التفسير. سؤال على هذا الأساس قد يقول قائل سيدنا هذا الكتاب صحيح هاي الشهادة ولكنه توجد هاي الشبهة المصداقية، فأينما وضعنا يدنا نحتمل أنها ماذا؟ ها؟ ليست هي من روايات علي بن إبراهيم. إذن يمكن التمسك بعد بالشهادة أو لا يمكن التمسك بالشهادة؟ قرأتم في محلي لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ماذا؟ لنفس العام. إذا قال المولى أكرم العالم وأنا شككت أن زيد عالم أو ليس بعالم، لا يمكن التمسك ماذا؟ بالعالم، لأنه أنا أشك أنه عالم حتى ينطبق علي، أنا أشك بأنه ماذا؟ هاي الرواية هي لعلي بن إبراهيم حتى تنطبق عليها الشهادة في مقدمة الكتاب. من هنا صار الأعلام بصدد التمييز بين روايات علي بن إبراهيم القمي وروايات غيره بهذين. أولا، الأول قالوا إذا كان بعبارة حدثني أبي، هذه روايات حدثني أبي عموما لمن؟ لعلي بن إبراهيم، لأنه بلا إشكال غير علي بن إبراهيم لا يستطيع أن يقول ماذا؟ ها؟ حدثني أبي، لأن الآخر أبو الجارود غيره لا يقول حدثني أبي. إذن هذه قرينة هواي مفيدة، كل الروايات التي فيها حدثني أبي إذن هي روايات ماذا؟ هذه قيمة كبيرة. هذا واحد. اثنين، والقرينة الثانية اللي أيضا نافعة في هذا المجال، قصر ماذا؟ قصر السند. إذا السند صار 5 و6 و7 إذن ماذا؟ متأخرة، لأنه إبراهيم بن هاشم بعد قريب جدا. ولهذا أنتم عادة عندما تجدون حدثني أبي بعده لا يوجد إلا 3 أو 4 أسانيد مو أكثر. واضح على هذا الأساس؟ إذن أعزائي هذه من الضوابط الجيدة للتمييز. بناء على هذا أعزائي، بناء على هذا، فالكتاب لا أقل حتى يحصل للإنسان جزم بانطباق الشهادة الموجودة لعلي بن إبراهيم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو الذي نطمئن بأنه من روايات علي بن إبراهيم القمي. القسم الثاني لا أقل التي نشك أنها من روايات علي بن إبراهيم القمي. إذن الشهادة الموجودة في مقدمة الكتاب تنطبق على القسم الأول ومشكوكة الانطباق على القسم الثاني. وتقريبا أعزائي حدودا بالدقة أنا ما محقق، ولكنه الذين مراجعين يقولون لا أقل 250 إلى 300 إنسان يوثقون بحسب ماذا؟ بحسب القسم الأول. إذا بنينا على أن الكتاب كله لعلي بن إبراهيم حدود 600 إلى 700 يوثقون، كما هو مبنى من؟ صاحب الوسائل. أما إذا بنينا على هذا التقسيم اللي يصر عليه أغب زور ولا أقل، إن لم نجزم بما يقول فالشك حاصلون، فالذي يحصل لنا ماذا؟ ها؟ شنو؟ 250 إلى 300 شخص. هسه هذا التحقيق المنفصل عن هذا الكتاب. سيدنا هسه قل لنا في النتيجة علي ابن أبي حمزة البطائني هو من القسم الأول ومن القسم الثاني؟ الجواب في كلمة واحدة بحمد الله تعالى، هم مذكور في روايات القسم الأول هم مذكور في روايات القسم الثاني. خلاص انتهت القضية، فما عندنا مشكلة في علي بن أبي حمزة البطائني، هو مذكور في كلا القسمين من ماذا؟ من الروايات. يعني الروايات التي نجزم بصدورها عن علي بن إبراهيم
والروايات التي نشك. إذن بعد هذا التقسيم مؤثر على علي بن أبي حمزة البطائني أو لا يؤثر؟ لا يؤثر عليه شيء. ولذا السيد الخوئي باعتبار لا يقبل هذا التفصيل عندما وصل إلى هذين الدليلين الأخيرين، يعني عبارة الشيخ الطوسي اللي قلناها الدليل شنو؟ الدليل الثاني، وتوثيق علي بن إبراهيم القمي، عبارته واضحة وجلية في صفحة الجزء الحادي عشر صفحة 226 في ترجمة البطائني، يقول الشيخ وثقه في العدة ووقع في إسناد من؟ علي بن إبراهيم، وهذان الوجهان الأخيران صحيحان، ما بمجال ماذا؟ للمناقشة، لا لتوثيق الشيخ في العدة ولا لتوثيقه بحسب مقدمة علي بن إبراهيم. ولكن المشكلة ما هي عند السيد الخوي؟ ها؟ يقول عندنا تضعيف من؟ تضعيف ابن فضال، فيتعارضان، إلا أنهما معارضان بما تقدم عن ابن فضال من قوله أن علي بن أبي حمزة كذاب، فلا يمكن الحكم بوثاقته، وبالنتيجة يعامل معه معاملة ماذا؟ الضعيف. يعني يكون مجهولا، وإذا صار مجهولا بعد يمكن الاحتجاج أو لا يمكن؟ لا يمكن. هسا نريد أن نعرف بعد أن تم، طبعا أدلة أخرى إن شاء الله سنشير إليها غدا، بعد أن تمت لابد أن ماذا؟ لنرى بأنه واقعا يمكن ترجيح أحد الطرفين، ليس كل ما تعارض شنو؟ تساقط. إذا وجدنا طريق ماذا؟ للترجيح، قد نرجح التوثيق وقد نرجح التضعيف، فلا يكون في حكم الضعيف، بل يكون ماذا؟ ضعيفا إذا رجحنا التضعيف. وهذا إن شاء الله بحثه سيأتي غد، والحمد لله رب العالمين.